يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمج يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
ثم أيضا أنصحكم الحب في الله والبغض في الله أي نعم وبالمحبة فيما بينكم.
العلم مرفعه والفن الجن مرفعه والبغض من هدوء وسيده مرفعه. النفس طيبة والعلم باقية والعلم طارية بالرشد يفتخر. العكس يرتاه والبر ينتاه والليل دعواه للرب ينتظر. فالقلب منشرح والصدر مستدر والسن منتظر للجسر عرضه.
لكنه واجب علينا أن نبقى في وجه ماذا الصوفي والشيعي والبعثي والعلماني والحداثي وماذا نعم والحزبي.
رأيتك ابن هادي خير هادي بهذا العصر في هذه البلاد فدعوتك الحكيمة خير درب تقر بها الحواضر والبوادي فلا الثورات تنصرها ولكن بذاك العلم تجمع للمعادي.
هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت علما بأن عدم الحضور يؤدي إلى القطيعة والتدابر؟
الحضور ساعات لا بأس
وهو عبارة عن أسئلة قدمها الإخوان السلفيون بمدينة عدن مسجد السلام. أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة المحدث فارس ميدان الحديث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوازعي حفظه الله تعالى. وكان لقاء وتسجيل هذه الأسئلة ليلة الخميس 19 من شهر ذي القعدة لعام 20 بعد 1400 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن يجعل فيها النفع والفائدة وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مادة الشرح.
وعلى أهله وقصه ومن والاه. فهذه أسئلة مقدمة إلى الشيخ مقبل حفظه الله تعالى من شباب عدن من شباب مسجد السلام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لإفتاء بهذه الأسئلة. السؤال الأول فضيلة الشيخ، الحديث المرسل هل يتقوى إذا جاء من طريقين وكان الراوي يعرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة وهو أن المرسل يتقوى في المرسل أو بالمرسلين إذا لم يتخذ المخرج، هذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهي مسألة اجتهادية. نعم، فالباحث إن انقدح في ذهنه أن الحديث صالح للحجية قابلة وإلا فليس ملزما بالمراسيل. نعم، إذا كثرت المراسيل أو الضعاف، نعم، فإنه ممكن أن تتقوى. وهنا أمر أنزل عليه وهو أنني لا أعلم أحدا لا يرسل إلا عن ثقة. قال بعضهم إبراهيم النخعي إذا قال عن فلان فهو هو قال هذا، وإذا قال عن ابن مسعود فقد رواه عن جماعة عن ابن مسعود، وهذا لم يرتضه أبو محمد بن حازم في كتابه أحكام الأحكام. وبعد هذا لم يذكر ماذا بارك الله فيكم، لم يذكر ابن أبي حاتم أو غيره أن مراسيل ممن كتب المراسيل بما أعلم أن مراسيل إبراهيم صحيحة. نعم، مراسيل سعيد بن المسيب، فمنهم من قال إن الشافعي يقبلها، ومنهم من قال لا، قال الظاهر أنه السيوطي لتدريب الراوي، قال الشافعي لم يقبلها مطلقا ولم يردها مطلقا، فيقبلها إذا حصلت لها شواهد. ثم أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم باللحم أو بيع الحيوان بالحيوان، ماذا نسيئة؟ نعم، فماذا هذا؟ وقد جاء عن الإمام أحمد أن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، وهذا محمول على ماذا؟ على أنها أصح من غيرها. نعم، وإلا فهل أخرج البخاري ومسلم مراسيل من مراسيل سعيد بن المسيب؟ لم يخرجا، فلا بد من اتصال السند، والله المستعان. نعم،
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. السؤال الثاني، متى يحكم على الحديث بقول لا أصل له أو موضوع، وما هو الضابط في التفريق بين هذه الألفاظ؟
أما معنى لا أصل له أي لم يوجد له سند، وأما موضوع فيحكم حافظ من الحفاظ عليه بالوضع. وقد رأيت مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه يقول في بعض الأحاديث ضعيف جدا. وإذا رجعت إلى السند وجدت فيه كذابا. من الأمثلة ما في بلوغ المرام عن علي قال: انكسرت إحدى زنداي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمسح على العصابة. قال الحافظ: ضعيف جدا. ورجع سنده، أو قال الصنعاني رحمه الله تعالى: لأن في سنده عمرو بن خالد الواسطي، وقد كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، نعم، وأيضا زيادة على ما قال الصنعاني. قال: وكيع كان بجوارنا بواسط، نعم، يبيع صحف الصيادلة، فلما فطن له، نعم، كان بجوارنا، هكذا يقول وكيع، كان بجوارنا يبيع صحف الصيادلة، أي ويزعم أنها حديث، فلما فطن له تحول إلى واسط. نعم، هذا وما سمعتم أن الحفاظ الكبار يجزمون بأن هذا الحديث موضوع، مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومثل الدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة، وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى الحافظ بن حجر. نعم، ولسنا ممن يقول إنه قد انقضى التصحيح والتضعيف، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأنا في بحوثي إن سبقني حافظ إلى الحفاظ إلى الحكم على الحديث بالوضع عزرت الكلام إليه، وإن لم يسبقني اكتفيت بما يقارب عبارة الحافظ ضعيف جدا. نعم،
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، ما حكم الأجبان المستوردة من بلاد الكفار، علما أنها تصنع من الأنفحة؟
هو لو استغني عن المستوردات كان أفضل، لأن المسلمين قد أصبحوا آلة على أعدائهم، بل أصبحت المستوردات سلاحا فتاكا، يأخذون أموالنا، وإذا غضبوا علينا حاصرونا، وماذا وبقي كثير من الناس ترتعد فرائصه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وكاين من دابة تحمل رزقها الله لا وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة إلا على الله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى المسلمون خائفون يبقون خائفين مذعورين إذا حوصروا في الاقتصاد. حاضر اقتصاد قامت القيامة. نعم، إذا أتوا بحظر اقتصادي فماذا؟ فعلينا أن نغتصب. نحن الذي ينبغي أن نرفض ما يأتون به. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستورد بعض البز وربما حتى الجبن يستورد من عندهم فماذا؟ فالمسألة بارك الله فيكم إذا كان يستورد من قبلهم ولم يذل المسلمون من الحظر الاقتصادي ولم نعم يتأثر بذلك، فأنا الذي يظهر لي أنه لا يحكم عليه بالتحريم إلا إذا تؤكد أنهم يضعون بينه شيئا محرما مثل شحم الخنزير أو غير ذلك، وهكذا شيء مما هو محرم على المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السؤال الرابع: هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت؟ علما بأن عدم الحضور يؤدي إلى القطيعة والتدابر؟
الحضور ساعات لا باس نعم لا باس بما لا به لما جاء في نعم الجنائز للشيخ، لا أذكر إلا من عزاه أن رجلا كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ولد ثم غاب عنه فقال: أين فلان؟ قال: يا رسول الله وحزين في بيته لا يخرج من بيته لأنه مات ولده. قال: قوموا بنا إلى ذلكم الرجل. فأتوا إليه واستقبلهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو مستقبلك يأخذ بيدك إلى الجنة؟ قال: نعم. فأزيل ما بالرجل من الحزن ونعم. وبعد ذلك ماذا؟ مسألة الضيوف الذين هم من بعيد، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. نعم، فلو بقوا إلى وقت الغداء أو بقوا إلى وقت العشاء لا بأس بذلك إن شاء الله. وما يفعل الآن في اليمن وفي مصر وفي السودان وفي كثير من البلاد الإسلامية ربما 3 أيام متوالية ويأتون بمقرئ ويعطونه مالا كثيرا من أموال الأيتام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فماذا هذا؟ لا يجوز لك إذا كان الأغرباء أو الكبار البالغين يعدون من أموالهم فلا بأس. وأما حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فإنه من طريق خالد بن أبي سارة وهو ضعيف، ويقال فيه خالد بن سارة. نعم، جاء عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع يعني بعد الجنازة من النياحة، لكن هذا لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حتى يكون له حكم رافع. والله المستعان. فعلم أن العادات ينبغي أن يقضى عليها بالتدريج، وأن ما يفعل كثير من الناس من العكوف في بيت من البيوت أو في مخيم، نعم، ويأتون بمبرر يتكلف بكذا وكذا ويشغلون أهل الميت وهم ماذا بارك الله فيكم في حالة حزن واسع. نعم، فمن هذا لا يجوز. ولقد أحسن من قال: 3 تشقى بها الدار: العرس والمعشى والمعتم والزار. نعم، مصيبة يا إخوان، وإذا لم يفعل الشخص سيعيرونه، فينبغي القضاء على هذه العادات خطوة خطوة. لا نستطيع أن نثب على هذا ولا أن نجري ونسرع لإزالته، فربما تسرع السيارة وتنقلب ويموت من فيها. نمشي ببطن ورفق ولين، وما أكثر البدع التي قد ماذا أزيلت. والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: إذا مات الإنسان وخلف مالا حراما في بنك من البنوك، فهل يجوز للورثة أن يأخذوه؟
يأخذون رأس المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
السؤال السادس: كيف الجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل دفن الميت وتأخير الصحابة لجنازته صلى الله عليه وسلم كما نقل أهل السير أو كما نقله أهل السير.
الأصل هو التعجيل والتأخير لأمر آخر مثل قضية الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يخشون من حدوث فتنة بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم، فبدأوا بقضاء هذه المهمة. ثم بعد ذلك ماذا؟ جهزوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل هو ماذا؟ الأصل بارك الله فيكم هو تعجيل الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة على جنوبكم فأسرعوا بها، فإما أن تقدموها إلى خير وإما أن تقدموها إلى شر فماذا؟ وكذا أيضا في الإسراء أو في تعجيل الجنازة ينبغي أن تعجل إلا لأمر عارض فلا بأس بتأخيره، وليس هناك اختلاف بين هذا وذاك. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
وأنتم بارك الله.
السؤال السابع: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ وهل يدخل فيه حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟
لا يعذب،
لا يعذب بالنار إلا رب النار.
نعم، هذا الذي يظهر أنه لا يجوز وأنه داخل في حديث ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نبيا أنه أحرق على النمل بيوتها فأوحى الله إليه وقد كان قرصته نملة هلا نملة واحدة. فالمهم الحشرات أمم تسبح الله سبحانه وتعالى، لكن إذا نعم أفسدت الأطعمة فلا بأس يضع لها شيئا من السموم أو ينظر في كتب الطب، نعم، مثل الموجز الذي اختصره بعض المصريين من القانون لابن سينا، نعم، فماذا ينظر فيه؟ وذكر
من فضلك اقلب الشريط.
بعض المصريين من القانون لابن سينا، نعم، فماذا ينظر فيه؟ وذكر علاجات لهذه المثل البخور بالكندر، وهو اللبان المر، فإنه نعم يطرد، فإنه يطرد النمل وكذا أيضا القرص.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ.
نعم، ذكرت الآن صاحب الكتاب وهو مبرز في فنه، شرح القانون واختصره، يقال له ابن النفيس، وكان آية في الحفظ، وكان إذا ألف سواء كان في الفقه أم في الطب أم في غيرهما يوجه وجهه إلى الجدار ويكتب والله المستعان.
السؤال الثامن، ما حكم البيع بالنسيئة؟
هو الذي يسمونه بيع التقسيط. نعم، إذا كان بيع التقسيط فقد اختلف العلماء، جمهور أهل العلم يجيزونه، ومن أهل العلم من لا يجيزه، وماذا؟ لأن فيه معنى الربا، وهو أن يقال لك هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25 ناشئة، فالذي يظهر أن فيها معنى الربا. من أجل هذا نحن ننصح باجتنابه والبعد عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وأن حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فقد ذكرناه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لكن حديث نهى عن بيعتين في بيعة حديث سالم من العلة. نعم.
الشيخ، ما حكم إجهاض الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح؟
هذا لا يجوز، وهو يعتبر حملا، وإن لم ينفخ فيه الروح إلا أن يقرر الطبيب المسلم الأمين أن المرأة ستموت، فالفرع أهون من الأصل، ولا بأس بالإجهاض. أما لأجل أنها مدرسة أو لأجل أنها موظفة، نعم، أو لأجل ماذا؟ أنها ما تريد التكلفة على نفسها بالرضاع والحضانة، فهذا لا يجوز. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وإذا كانت الآية من إملاق فكذلك أيضا العبد. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر، هل ثبت أن بعض السلف قد رأى ربه في المنام؟ وما هو الضابط في تصديق أو تكذيب من ادعى هذه الرؤية؟ وهل لنا أن نسأله يعني كيف الله في المنام، يعني الكيفية؟
هو جاء عن الإمام أحمد، لكن ينظر هل صح أم لم يصح عنه، أنه يقول رأى ربه. هذا أمر. عندك شيء يا عبد الرحمن في هذا؟ ها؟
في النقل عن الإمام أحمد.
إيه؟
هذا مشهور.
ماذا؟
هذا مشهور في كتبه.
إيه نعم، مشهور في كتبه. طيب، جزاكم الله خيرا. وعلى كل الرؤيا المنامية ليس هناك ما يمنع. نعم، ماذا بارك الله فيكم، لكن إياك أن يغرك، نعم، أو يلبس عليك الشيطان كما لبس على كثير من الصوفية. هناك قصة الله أعلم بثبوتها، أن عبد القادر ماذا؟ يعني عبد القادر الجيلاني قام ووجد الحجرة مضيئة، فقال أنا ربك يا عبد القادر، سل ما تشاء، وقد وضعت عنك التكليف فقال نعم كذبت يا عدو الله اخشى. فما شعر الله بمثل الدخان خارج من الحجرة؟ نعم. قال نجوت بعلمك يا عبد القادر؟ قال بل بفضل الله ورحمته. وعبد القادر عنده شيء من الخرافات كثيرة، والله أعلم بثبوت هذه القصة. المهم يجب أن يتثبت الشخص، فإنه لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لا يتمثل به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
يعني ما يكذب ما يكذب الشخص،
لا يكذب إلا أن بعضهم ربما يدعي النبوة وربما يدعي المهدوية وربما يدعي أنه من أصحاب الخطوة، وكذاب كذاب يجلس في بيته لا يحضر الجماعة ولا الجمعة مع المسلمين. أين تصلي؟ قال أصلي في الحرم. نعم. فمثل هذا بارك الله فيكم إذا أباح ما حرم الله فهذا لا يصدق.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
وأنتم بارك الله فيكم.
ما حكم قول بعض السلف ليس للمبتدع غيبة؟ فما هو الضابط لهذا القول؟
لا ليس كذلك. المبتدع إذا لم تخرجه بدعته من الإسلام فله حرمة الإسلام. نعم. وماذا؟ وغيبته محرمة، لكن إذا كان يحتاج إلى بيان حاله فهذا أمر مهم. نعم. إذا كان يحتاج إلى بيان حاله، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم بئس أخو العشيرة، ويقول لنسائه إن كنا صواحب يوسف، ويقول لمعاذ أفتان يا معاذ، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا كان يحتاج لبيان حال المبتدع فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب النصيحة للإسلام والمسلمين، وأيضا من باب تخفيف الإثم عنه، فإنه كلما كثر أتباعه كثر إثمه. نعم. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. نعم.
هي مهمة. قال السائل كيف نسلم برؤية الله عز وجل في المنام مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إنه أوحي إليكم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
قبل هذا أنت مخطئ أيها السائل، فالحديث ليس من حديث أبي هريرة ولكن عن بعض الصحابة بارك الله فيك. ثم بعد ذلك إنكم لن تروا ربكم ممكن أن يحمل في اليقظة كما ماذا يدعي الصوفية، كما يدعي الصوفية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نورا عنا أراه. أي كيف أرى نورا؟ نعم. فماذا يا إخواننا؟ وكذا بارك الله فيكم، يعني مسألة الرؤيا عائشة فيها التي هي هكذا مواجهة عائشة فيها وتقول لقد قف شعري. نعم من حدثك أنه رأى ربك فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم فماذا؟ فهو محمول على الرؤيا المواجهة المواجهة. أما رؤيا منامية حتى إن ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير يقول في تفسير قول الله عز وجل نعم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. يقول ابن كثير هي رؤيا منامية. نعم
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام المسلمين. السؤال الثاني عشر كيف الجمع بين حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر صلى بعد الشروق شفعا؟
نعم لا هذا ما فيه تعارض إن شاء الله لأنه يعتبر من تنوع العبادات فلك أن تصليه كما في سنن أبي داود. وأما في جامع الترمذي فإن في سنده فيما أذكر العمري لكن في سنن أبي داود صالح للحجية من نام عن وتره أو سهى عنه فوقته حين يذكره. وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته وتره حجبه من وتره إذا فاته حجبه من الليل قام وصلاه شفعا. نعم فترى كذا وترى كذا وهذا جائز وذاك جائز والحمد لله.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر ما حكم تحنيط بعض الطيور الميتة وتعليقها في البيوت وهل تعد من الصور؟
الذي يظهر أنه يعتبر من إهانة المخلوق وأن هذا لا يجوز والله المستعان. أما هل تعد من الصور فهي حقيقة وليست بصورة لا تعد من الصور لكن يعتبر إهانة للمخلوق والله المستعان. نعم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ تبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بإسلامكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فنرجو منكم نصيحة لشباب عدن في هذا الوضع الحالي وجزاكم الله خيرا.
الذي ننصح به إخواننا في الله حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين ننصحهم ونسأل الله يوفقنا وإياهم للإخلاص فنحن جميعا محتاجون إلى الإخلاص والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ألا لله الدين الخالص. وبعد ذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وننصحهم بالإقبال على العلم النافع. صحيح يا أخوان إن إخواننا العدنيين عندهم غيرة ورجولة وشجاعة على نعم هذا الإسلام جزاهم الله خيرا لكن كثير منهم ليس لديه صبر على طلب العلم. نعم يا إخواننا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وفيه أيضا نساء فضليات بعدن جزاهم الله خيرا يقومنا بالدعوة، لكن ما شعرنا بعد أيام إلا هذه تقول أذاب السعودية وأخرى أذاب السعودية إلى آخره. وإذا ذهبت السعودية وماذا ورأيت ماذا التنعم هنالك، وماذا كذلك أيضا لا الدنيا تقبل عليك نعم. فكيف تستطيعين تصبرين على طلب العلم إذا رجعت وعلى الحال التي كنت عليها في عدن؟ نعم يا إخواننا، من الصوارف أن الشخص يذهب إلى، وماذا رحم الله وجزى الله أيضا خيرا الشيخ رضيع فيما بلغني بهذا الأخ أحمد الحدائي، أحمد بن عزيز الحدائي، قال إن شخصا قال يا شيخ أبغي منك ورقة من أجل أن أمشي إلى المشايخ وإلى حلقات المشايخ. أي نعم، قال إن كنت تبغي تمشي لأجل الكبسات الرز والدجاج ما شئت، وأما العلم فهو عندكم في اليمن. نعم يا إخوان، والله إني أود أنني في الحرم ما أعرف أحدا ولا يعرفني أحد، أبقى بقية عمري، لكنه واجب علينا أن نبقى في وجه ماذا الصوفي والشيعي والبعثي والعلماني والحداثي وماذا نعم والحزبي، ما يعد فرارا من الزعم. صحيح يا إخوان، اتقوا الله سبحانه وتعالى أو تفعلون كما يفعل بعض الإخوة هنا. نعم اذهب واعتمر، طيب اذهب واعتمر، وذهب يعتمر وما رجع إلا بعد الحج، لا بأس إلى أن يحج. المهم أنصحكم بالإقبال على طلب العلم، أقبلوا على طلب العلم، وعندكم عالمان فاضلان الأخ أحمد بن عثمان أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، وكذلك أيضا الأخ عبد العزيز الدراوردي. لماذا ما تستفيدون من علمهما؟ ولماذا أيضا ما يكون لكم اجتماع في الشهر شهر ونصف في 15 يوما؟ لما ما هو اجتماع سري تدخلون في بيت مثل أصحاب جمعية الحكمة أو جمعية الإحسان أو الإخوان المسلمين، تدخلون في بيت والسيارات يا أخوان لا تجلس عند الباب، لكن لا يدروا أننا في هذا البيت، ويدخلوا الشخص وتذهب السيارات إلى مكان آخر. لا لا، في بيت الله ومخالطة المسلمين والعامة، فراس مالنا في دعوتنا هم العامة. ثم أيضا أنصحكم بالحب في الله والبغض في الله، أي نعم، وبالمحبة فيما بينكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ماذا يا إخواننا بارك الله فيكم، فهكذا أيضا مسألة الحب في الله. الأخ في هذا الزمن يساوي الدنيا، وأنتم تخالطوا الناس أكثر مما نخالطهم. تدخلون إلى الدوائر الحكومية تجد نفسك غريبا تذهب إلى الأسواق، تجد نفسك غريبا تذهب إلى المستشفيات، تجد نفسك غريبا. وبعد إذا أخت صاحبك نعم تنزوي عنه، تريد آخر لا يخطئ، يكون بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولست بمستبق آخر لا تلمه على شرف أي الرجال المهذب. نعم. بيت الثاني. نعم بارك.
من ذا الذي
ومن ذا الذي تربى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ثم بعد ذلك أيضا إياكم أن تضيعوا أوقاتكم في الجدل. فقد قال الإمام مالك لمن أراد أن يجادله: إنني على ثبات من ديني فاذهب إلى شاك مثلك. أي نعم، إذا كنت مبرزا في العلم سيرسل لك الإخوان المخلصون من يشغلك. وقد حصل هذا، أنا كنت في صنعاء ويأتوني بعد العصر ومناقشة، حتى قال لي واحد كان معهم، قال: تدري لماذا يأتونك؟ قلت: لا. قال: يأتونك من أجل أن لا تتفرغ للتحضير، تقوم أمام الناس وتهددهم بما يعني بأمور ما هي دقيقة. فماذا إياكم أن يضيعكم الضائعون من الإخوان المفلسين، فقد ضاعوا. نعم ضاعوا يا إخواننا، واحمدوا ربي الذي أنتم صابرون على الفقر وصابرون على العري وصابرون على تحصيل العلم النافع وصابرون على الشر. أي والله ما أنت فلان. قال: في جمعية الحكمة. ماذا خير لك أنك ترجع إلى أهل السنة؟ قال: لابد، دنيا وآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم ما لك يا فلان. وما تدري يا إخوان، وأفلست جمعية الحكمة وتحولوا إلى جمعية الإحسان إلى السرورية، أصبحت مفلسة جمعية الحكمة. هذا الذي يتنقل من هنا إلى هنا يا إخوان. لا تظنوا أنه سينفع الإسلام والمسلمين، بل يحاربون الإسلام والمسلمين ويطعنون في أهل السنة ويحذرون من أهل السنة. نعم. فماذا يا إخوان؟ ولكن ما دام أن مقاصدهم الدنيا فلن يهمنا، والحمد لله. فعسى أن إخواننا حفظهم الله يتركون أي شيء يكون سببا للفرقة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم. وبقي شيء، وهو الإخوة الذين هم قريبون من عدن، مثل الشيخ الفاضل عبد العزيز البرعي، ومثل الشيخ الفاضل أحمد الشيباني، ومثل الشيخ الفاضل محمد الإمام. مثل هؤلاء ننصحهم ألا ينقطعوا عن إخوانهم في عدن، فهم يعتبرون ثروة. نعم ثروة كبيرة، للدعوة إلى الله وللإسلام والمسلمين. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه ونعوذ به من الفتن. نسأل الله يعيذنا وإياهم من الفتن ومن كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين.
الشباب العدني بكامله ينتظر قدومكم إلى عدن، تمتعونا بالزيارة يا شيخ.
نعم خيرا إن شاء الله. ما أدري،
بارك الله فيكم
وأنتم حبيبكم الله. قد رغبت في البقاء. بارك الله. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمام
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمج يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
ثم أيضا أنصحكم الحب في الله والبغض في الله أي نعم وبالمحبة فيما بيناكم.
العلم مرتعه والفن الجن مرتعه والبغض من هدوه وسيده مرتعه النفس طيبة والعلم باقية والعلم طارية بالرشد يفتخر العكس يرتاه والبر ينتال والليل دعواه للرب ينتظر فالقلب منشرح والصدر مستدر والسن منتبه للجسر العرضه.
لكنه واجب علينا أن نبقى في وجه ماذا الصوفي والشيعي والبعثي والعلماني والحداثي وماذا نعم والحزبي.
رأيتك ابن هادي خير هادي بهذا العصر في هذه البلاد فدعوتك الحكيمة خير درب تقر بها الحواضر والبوادي فلا الثورات تنصرها ولكن بذاك العلم تجمع للمعادي.
هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت علما بأن عدم الحضور يؤدي إلى القطيعة والتدابر؟
الحضور ساعات لا بأس
وهو عبارة عن أسئلة قدمها الإخوان الصوفيون بمدينة عدن مسجد السلام. أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة المحدث فارس ميدان الحديث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. وكان لقاء وتسجيل هذه الأسئلة ليلة الخميس 19 من شهر ذي القعدة لعام 20 بعد 1400 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن يجعل فيها النفع والفائدة وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مادة الشرح.
وعلى أهله وقفه ومن والاه. فهذه أسئلة مقدمة إلى الشيخ مقبل حفظه الله تعالى من شباب عدن من شباب مسجد السلام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لإفتاء بهذه الأسئلة. السؤال الأول فضيلة الشيخ، الحديث المرسل هل يتقوى إذا جاء من طريقين وكان الراوي يعرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة وهو أن المرسل يتقوى في المرسل أو بالمرسلين إذا لم يتخذ المخرج، هذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهي مسألة اجتهادية. نعم، فالباحث إن انقدح في ذهنه أن الحديث صالح للحجية قابلة وإلا فليس ملزما بالمراسيل. نعم، إذا كثرت المراسيل أو الضعاف، نعم، فإنه ممكن أن تتقوى. وهنا أمر أنزل عليه وهو أنني لا أعلم أحدا لا يرسل إلا عن ثقة. قال بعضهم إبراهيم النخعي إذا قال عن فلان فهو هو قال هذا، وإذا قال عن ابن مسعود فقد رواه عن جماعة عن ابن مسعود، وهذا لم يرتضه أبو محمد بن حازم في كتابه أحكام الأحكام. وبعد هذا لم يذكر ماذا بارك الله فيكم، لم يذكر ابن أبي حاتم أو غيره أن مراسيل ممن كتب المراسيل بما أعلم أن مراسيل إبراهيم صحيحة. نعم، مراسيل سعيد بن المسيب، فمنهم من قال إن الشافعي يقبلها، ومنهم من قال لا، قال الظاهر أنه السيوطي لتدريب الراوي، قال الشافعي لم يقبلها مطلقا ولم يردها مطلقا، فيقبلها إذا حصلت لها شواهد. ثم أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم باللحم أو بيع الحيوان بالحيوان، ماذا نسيئة؟ نعم، فماذا هذا؟ وقد جاء عن الإمام أحمد أن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، وهذا محمول على ماذا؟ على أنها أصح من غيرها. نعم، وإلا فهل أخرج البخاري ومسلم مراسيل من مراسيل سعيد بن المسيب؟ لم يخرجا، فلا بد من اتصال السند، والله المستعان. نعم،
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. السؤال الثاني، متى يحكم على الحديث بقول لا أصل له أو موضوع، وما هو الضابط في التفريق بين هذه الألفاظ؟
أما معنى لا أصل له أي لم يوجد له سند،
وأما موضوع فيحكم حافظ من الحفاظ عليه بالوضع. وقد رأيت مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه يقول في بعض الأحاديث ضعيف جدا. وإذا رجعت إلى السند وجدت فيه كذابا. من الأمثلة ما في بلوغ المرام عن علي قال: انكسرت إحدى زنداي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمسح على العصابة. قال الحافظ: ضعيف جدا. ورجع سنده، أو قال الصنعاني رحمه الله تعالى: لأن في سنده عمرو بن خالد الواسطي، وقد كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، نعم، وأيضا زيادة على ما قال الصنعاني. قال: وكيع كان بجوارنا بواسط، نعم، يبيع صحف الصيادلة، فلما فطن له، نعم، كان بجوارنا، هكذا يقول وكيع، كان بجوارنا يبيع صحف الصيادلة، أي ويزعم أنها حديث، فلما فطن له تحول إلى واسط. نعم، هذا وما سمعتم أن الحفاظ الكبار يجزمون بأن هذا الحديث موضوع، مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومثل الدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة، وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى الحافظ بن حجر. نعم، ولسنا ممن يقول إنه قد انقضى التصحيح والتضعيف، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأنا في بحوثي إن سبقني حافظ إلى الحفاظ إلى الحكم على الحديث بالوضع عزرت الكلام إليه، وإن لم يسبقني اكتفيت بما يقارب عبارة الحافظ ضعيف جدا. نعم،
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، ما حكم الأجبان المستوردة من بلاد الكفار علما أنها تصنع من الأنفحة؟
هو لو استغني عن المستوردات كان أفضل، لأن المسلمين قد أصبحوا آلة على أعدائهم، بل أصبحت المستوردات سلاحا فتاكا، يأخذون أموالنا، وإذا غضبوا علينا حاصرونا، وماذا وبقي كثير من الناس ترتعد فرائصه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وكاين من دابة تحمل رزقها الله لا وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة إلا على الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى المسلمون خائفون، يبقون خائفين مذعورين إذا حوصروا في الاقتصاد. حاضر اقتصاد قامت القيامة. نعم، إذا أتوا بحظر اقتصادي فماذا؟ فعلينا أن نغتصب، نحن الذي ينبغي أن نرفض ما يأتون به. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستورد بعض البز وربما حتى الجبن يستورد من عندهم، فماذا؟ فالمسألة بارك الله فيكم إذا كان يستورد من قبلهم ولم يذل المسلمون من الحظر الاقتصادي ولم يتأثر بذلك، فأنا الذي يظهر لي أنه لا يحكم عليه بالتحريم إلا إذا تؤكد أنهم يضعون بينه شيئا محرما مثل شحم الخنزير أو غير ذلك، وهكذا شيء مما هو محرم على المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السؤال الرابع: هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت؟ هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت علما بأن عدم الحضور يؤدي إلى القطيعة والتدابر؟
الحضور ساعات لا باس نعم لا باس بما لا به لما جاء في نعم الجنائز للشيخ، لا أذكر إلا من عزاه أن رجلا كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ولد ثم غاب عنه فقال: أين فلان؟ قال: يا رسول الله وحزين في بيته لا يخرج من بيته لأنه مات ولده. قال: قوموا بنا إلى ذلكم الرجل. فأتوا إليه واستقبلهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو مستقبلك يأخذ بيدك إلى الجنة؟ قال: نعم. فأزيل ما بالرجل من الحزن ونعم. وبعد ذلك ماذا؟ مسألة الضيوف الذين هم من بعيد، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. نعم، فلو بقوا إلى وقت الغداء أو بقوا إلى وقت العشاء لا بأس بذلك إن شاء الله. وما يفعل الآن في اليمن وفي مصر وفي السودان وفي كثير من البلاد الإسلامية ربما 3 أيام متوالية ويأتون بمقرئ ويعطونه مالا كثيرا من أموال الأيتام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فماذا هذا لا يجوز لك إذا كان الأقرباء أو الكبار البالغين يعدون من أموالهم فلا بأس. وأما حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فإنه من طريق خالد بن أبي سارة وهو ضعيف، ويقال فيه خالد بن سارة. نعم، جاء عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع يعني بعد الجنازة من النياحة، لكن هذا لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون له حكم رافع، والله المستعان. فعلم أن العادات ينبغي أن يقضى عليها بالتدريج، وأن ما يفعل كثير من الناس من العكوف في بيت من البيوت أو في مخيم نعم، ويأتون بمبرر يتكلف بكذا وكذا ويشغلون أهل الميت وهم ماذا بارك الله فيكم في حالة حزن واسع. نعم، فمن هذا لا يجوز. ولقد أحسن من قال: 3 تشقى بها الدار: العرس والمعشى والمعتم والزار. نعم، مصيبة يا إخوان، وإذا لم يفعل الشخص سيعيرونه، فينبغي القضاء على هذه العادات خطوة خطوة. لا نستطيع أن نثب على هذا ولا أن نجري ونسرع لإزالته، فربما تسرع السيارة وتنقلب ويموت من فيها. نمشي ببطن ورفق ولين، وما أكثر البدع التي قد ماذا أزيلت، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: إذا مات الإنسان وخلف مالا حراما في بنك من البنوك، فهل يجوز للورثة أن يأخذوه؟
يأخذون رأس المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
السؤال السادس: كيف الجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل دفن الميت وتأخير الصحابة لجنازته صلى الله عليه وسلم كما نقل أهل السير أو كما نقله أهل السير.
الأصل هو التعجيل والتأخير لأمر آخر مثل قضية الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يخشون من حدوث فتنة بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم، فبدأوا بقضاء هذه المهمة. ثم بعد ذلك ماذا؟ جهزوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل هو ماذا؟ الأصل بارك الله فيكم هو تعجيل الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة على جنوبكم فأسرعوا بها، فإما أن تقدموها إلى خير وإما أن تقدموها إلى شر فماذا؟ وكذا أيضا في الإسراء أو في تعجيل الجنازة ينبغي أن تعجل إلا لأمر عارض فلا بأس بتأخيره، وليس هناك اختلاف بين هذا وذاك. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
وأنتم بارك الله.
السؤال السابع: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ وهل يدخل فيه حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟
لا يعذب،
لا يعذب بالنار إلا رب النار.
نعم، هذا الذي يظهر أنه لا يجوز وأنه داخل في حديث ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نبيا أنه أحرق على النمل بيوتها فأوحى الله إليه وقد كان قرصته نملة هلا نملة واحدة. فالمهم الحشرات أمم تسبح الله سبحانه وتعالى، لكن إذا نعم أفسدت الأطعمة فلا بأس يضع لها شيئا من السموم أو ينظر في كتب الطب، نعم مثل الموجز الذي اختصره بعض المصريين من القانون لابن سينا، نعم فماذا ينظر فيه؟ وذكر
من فضلك اقلب الشريط.
وهو بعض المصريين من القانون لابن سينا، نعم فماذا ينظر فيه؟ وذكر علاجات لهذه المثل البخور بالكندر وهو اللبان المر، فإنه نعم يطرد النمل وكذا أيضا القرص.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ.
نعم، ذكرت الآن صاحب الكتاب وهو مبرز في فنه، شرح القانون واختصره، يقال له ابن النفيس، وكان آية في الحفظ، وكان إذا ألف سواء كان في الفقه أم في الطب أم في غيرهما يوجه وجهه إلى الجدار ويكتب. والله المستعان.
السؤال الثامن: ما حكم البيع بالنسيئة؟
هو الذي يسمونه بيع التقسيط. نعم، إذا كان بيع التقسيط فقد اختلف العلماء، جمهور أهل العلم يجيزونه، ومن أهل العلم من لا يجيزه، وماذا؟ لأن فيه معنى الربا، وهو أن يقال لك هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25 ناشئة، فالذي يظهر أن فيها معنى الربا. من أجل هذا نحن ننصح باجتنابه والبعد عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وأن حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فقد ذكرناه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لكن حديث نهى عن بيعتين في بيعة حديث سالم من العلة. نعم.
الشيخ، ما حكم إجهاض الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح؟
هذا لا يجوز، وهو يعتبر حملا، وإن لم ينفخ فيه الروح إلا أن يقرر الطبيب المسلم الأمين أن المرأة ستموت، فالفرع أهون من الأصل، ولا بأس بالإجهاض. أما لأجل أنها مدرسة أو لأجل أنها موظفة، نعم، أو لأجل ماذا؟ أنها ما تريد التكلفة على نفسها بالرضاع والحضانة، فهذا لا يجوز. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وإذا كانت الآية من إملاق فكذلك أيضا العبد. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر: هل ثبت أن بعض السلف قد رأى ربه في المنام؟ وما هو الضابط في تصديق أو تكذيب من ادعى هذه الرؤية؟ وهل لنا أن نسأله يعني كيف الله في المنام، يعني الكيفية؟
هو جاء عن الإمام أحمد، لكن ينظر هل صح أم لم يصح عنه، أنه يقول رأى ربه. هذا أمر. عندك شيء يا عبد الرحمن في هذا؟ ها؟
في النقل عن الإمام أحمد.
إيه؟
هذا مشهور.
ماذا؟
هذا مشهور في كتبه.
إيه نعم، مشهور في كتبه. طيب، جزاكم الله خيرا. وعلى كل الرؤيا المنامية ليس هناك ما يمنع. نعم، ماذا بارك الله فيكم، لكن إياك أن يغرك، نعم، أو يلبس عليك الشيطان كما لبس على كثير من الصوفية. هناك قصة الله أعلم بثبوتها، أن عبد القادر ماذا؟ يعني عبد القادر الجيلاني قام ووجد الحجرة مضيئة، فقال أنا ربك يا عبد القادر، سل ما تشاء، وقد وضعت عنك التكليف فقال نعم كذبت يا عدو الله اخشى. فما شعر الله بمثل الدخان خارج من الحجرة؟ نعم. قال نجوت بعلمك يا عبد القادر. قال بل بفضل الله ورحمته. وعبد القادر عنده شيء من الخرافات كثيرة، والله أعلم بثبوت هذه القصة. المهم يجب أن يتثبت الشخص، فإنه لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لا يتمثل به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
يعني ما يكذب ما يكذب الشخص،
لا يكذب إلا أن بعضهم ربما يدعي النبوة وربما يدعي المهدوية وربما يدعي أنه من أصحاب الخطوة، وكذاب كذاب يجلس في بيته لا يحضر الجماعة ولا الجمعة مع المسلمين. أين تصلي؟ قال أصلي في الحرم. نعم. فمثل هذا بارك الله فيكم إذا أباح ما حرم الله فهذا لا يصدق.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
وأنتم بارك الله فيكم.
ما حكم قول بعض السلف ليس للمبتدع غيبة؟ فما هو الضابط لهذا القول؟
لا ليس كذلك. المبتدع إذا لم تخرجه بدعته من الإسلام فله حرمة الإسلام. نعم. وماذا؟ وغيبته محرمة، لكن إذا كان يحتاج إلى بيان حاله فهذا أمر مهم. نعم. إذا كان يحتاج إلى بيان حاله، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم بئس أخو العشيرة، ويقول لنسائه إن كنا صواحب يوسف، ويقول لمعاذ أفتان يا معاذ، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا كان يحتاج لبيان حال المبتدع فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب النصيحة للإسلام والمسلمين، وأيضا من باب تخفيف الإثم عنه، فإنه كلما كثر أتباعه كثر إثمه. نعم. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. نعم. هي مهمة.
قال السائل كيف نسلم برؤية الله عز وجل في المنام مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إنه أوحي إليكم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
قبل هذا أنت مخطئ أيها السائل، فالحديث ليس من حديث أبي هريرة ولكن عن بعض الصحابة بارك الله فيك. ثم بعد ذلك إنكم لن تروا ربكم ممكن أن يحمل في اليقظة كما ماذا يدعي الصوفية، كما يدعي الصوفية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نورا عنا أراه. أي كيف أرى نورا؟ نعم. فماذا يا إخواننا؟ وكذا بارك الله فيكم، يعني مسألة الرؤية عائشة فيها التي هي هكذا مواجهة عائشة فيها وتقول لقد كف شعري. نعم من حدثك أنه رأى ربك فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم فماذا؟ فهو محمول على الرؤيا المواجهة أما رؤيا منامية حتى إن ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير يقول في تفسير قول الله عز وجل نعم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. يقول ابن كثير هي رؤيا منامية. نعم
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام المسلمين. السؤال الثاني عشر كيف الجمع بين حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر صلى بعد الشروق شفعا.
نعم لا هذا ما فيه تعارض إن شاء الله لأنه يعتبر من تنوع العبادات فلك أن تصليه كما في سنن أبي داود. وأما في جامع الترمذي فإن في سنده فيما أذكر العمري لكن في سنن أبي داود صالح للحجية من نام عن وتره أو سهى عنه فوقته حين يذكره. وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته وتره حجبه من وتره إذا فاته حجبه من الليل قام وصلاه شفعا. نعم فترى كذا وترى كذا وهذا جائز وذاك جائز والحمد لله.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر ما حكم تحنيط بعض الطيور الميتة وتعليقها في البيوت وهل تعد من الصور؟
الذي يظهر أنه يعتبر من إهانة المخلوق وأن هذا لا يجوز والله المستعان. أما هل تعد من الصور فهي حقيقة وليست بصورة لا تعد من الصور لكن يعتبر إهانة للمخلوق والله المستعان. نعم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ تبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بإسلامكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فنرجو منكم نصيحة لشباب عدن في هذا الوضع الحالي وجزاكم الله خيرا.
الذي ننصح به إخواننا في الله حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين ننصحهم ونسأل الله يوفقنا وإياهم للإخلاص فنحن جميعا محتاجون إلى الإخلاص والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ألا لله الدين الخالص. وبعد ذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وننصحهم بالإقبال على العلم النافع. صحيح يا أخوان إن إخواننا العدنيين عندهم غيرة ورجولة وشجاعة على نعم هذا الإسلام جزاهم الله خيرا لكن كثير منهم ليس لديه صبر على طلب العلم. نعم يا إخواننا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وفيه أيضا نساء فضليات بعدن جزاهم الله خيرا يقومنا بالدعوة، لكن ما شعرنا بعد أيام إلا هذه تقول أغذية بالسعودية وأخرى ذات السعودية إلى آخره. وإذا ذهبت السعودية وماذا ورأيت ماذا التنعم هنالك، وماذا كذلك أيضا لا الدنيا تقبل عليك. نعم، فكيف تستطيعين تصبرين على طلب العلم إذا رجعت وعلى الحال التي كنت عليها في عدن؟ نعم يا إخواننا، من الصوارف أن الشخص يذهب إلى، وماذا رحم الله وجزى الله أيضا خيرا الشيخ رضيع فيما بلغني بهذا الأخ أحمد الحدائي، أحمد بن عزيز الحدائي، قال إن شخصا قال يا شيخ أبغي منك ورقة من أجل أن أمشي إلى المشايخ وإلى حلقات المشايخ. أي نعم، قال إن كنت تبغي تمشي لأجل الكبسات الرز والدجاج ما شئت، وأما العلم فهو عندكم في اليمن. نعم يا إخوان، والله إني أود أنني في الحرم ما أعرف أحدا ولا يعرفني أحد، أبقى بقية عمري، لكنه واجب علينا أن نبقى في وجه ماذا الصوفي والشيعي والبعثي والعلماني والحداثي وماذا نعم والحزبي، ما يعد فرارا من الزحف. صحيح يا إخوان، اتقوا الله سبحانه وتعالى أو تفعلون كما يفعل بعض الإخوة هنا. نعم، اذهب واعتمر. طيب اذهب واعتمر، وذهب يعتمر وما رجع إلا بعد الحج، لا بأس إلى أن يحج. المهم أنصحكم بالإقبال على طلب العلم، أقبلوا على طلب العلم، وعندكم عالمان فاضلان الأخ أحمد بن عثمان، أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، وكذلك أيضا الأخ عبد العزيز الدراوردي. لماذا ما تستفيدون من علمهما؟ ولماذا أيضا ما يكون لكم اجتماع في الشهر شهر ونصف في 15 يوما؟ لما ما هو اجتماع سلمي تدخلون في بيت مثل أصحاب جمعية الحكمة أو جمعية الإحسان أو الإخوان المسلمين، تدخلون في بيت والسيارات يا أخوان لا تجلس عند الباب، لكن لا يدروا أننا في هذا البيت، ويدخلوا الشخص وتذهب السيارات إلى مكان آخر. لا لا، في بيت الله ومخالطة المسلمين والعامة، فرأس مالنا في دعوتنا هم العامة. ثم أيضا أنصحكم بالحب في الله والبغض في الله، أي نعم، وبالمحبة فيما بينكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ماذا يا إخواننا، بارك الله فيكم، فهكذا أيضا مسألة الحب في الله. الأخ في هذا الزمن يساوي الدنيا، وأنتم تخالطوا الناس أكثر مما نخالطهم. تدخلون إلى الدوائر الحكومية تجد نفسك غريبا، تذهب إلى الأسواق تجد نفسك غريبا، تذهب إلى المستشفيات تجد نفسك غريبا، وبعد إذا أخت صاحبك نعم تنزوع عنه تريد آخر لا يخطئ، يكون بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولست بمستبق آخر لا تلمه على شرف أي الرجال المهذب. نعم. بيت الثاني. نعم بارك.
من ذا الذي
ومن ذا الذي تربى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ثم بعد ذلك أيضا إياكم أن تضيعوا أوقاتكم في الجدل، فقد قال الإمام مالك لمن أراد أن يجادله: إنني على ثبات من ديني فاذهب إلى شاك مثلك. أي نعم، إذا كنت مبرزا في العلم سيرسل لك الإخوان المخلصون من يشغلك. وقد حصل هذا، أنا كنت في صنعاء ويأتوني بعد العصر ومناقشة، حتى قال لي واحد كان معهم، قال: تدري لماذا يأتونك؟ قلت: لا. قال: يأتونك من أجل أن لا تتفرغ للتحضير، تقوم أمام الناس وتهددهم بما يعني بأمور ما هي دقيقة، فماذا إياكم أن يضيعكم الضائعون من الإخوان المفلسين، فقد ضاعوا. نعم ضاعوا يا إخواننا، واحمدوا ربي الذي أنتم صابرون على الفقر وصابرون على العري وصابرون على تحصيل العلم النافع وصابرون على الشر. أي والله ما أنت فلان. قال: في جمعية الحكمة، ماذا خير لك أنك ترجع إلى أهل السنة؟ قال: لا بد، دنيا وآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، ما لك يا فلان؟ وما تدري يا إخوان، وأفلست جمعية الحكمة وتحولوا إلى جمعية الإحسان إلى السرورية، أصبحت مفلسة جمعية الحكمة. هذا الذي يتنقل من هنا إلى هنا يا إخوان. لا تظنوا أنه سينفع الإسلام والمسلمين، بل يحاربون الإسلام والمسلمين ويطعنون في أهل السنة ويحذرون من أهل السنة. نعم، فماذا يا إخوان؟ ولكن ما دام أن مقاصدهم الدنيا فلن يهمونا، والحمد لله، فعسى أن إخواننا حفظهم الله يتركون أي شيء يكون سببا للفرقة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم. وبقي شيء، وهو الإخوة الذين هم قريبون من عدن، مثل الشيخ الفاضل عبد العزيز البرعي، ومثل الشيخ الفاضل أحمد الشيباني، ومثل الشيخ الفاضل محمد الإمام، مثل هؤلاء ننصحهم ألا ينقطعوا عن إخوانهم في عدن، فهم يعتبرون ثروة. نعم ثروة كبيرة، للدعوة إلى الله وللإسلام والمسلمين. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه ونعوذ به من الفتن. نسأل الله يعيذنا وإياهم من الفتن ومن كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين.
الشباب العدني بكامله ينتظر قدومكم إلى عدن، تمتعونا بالزيارة يا شيخ.
نعم خيرا إن شاء الله. ما أدري.
بارك الله فيكم.
وأنتم حافظ الله فيكم. قد رغبت في البقاء. بارك الله
فيكم. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها